الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا انتهينا عند قول المصنف إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، عقد فصلا يتعلق بأسماء الله الحسنى، وذلك أول ما يتعلق بالتوحيد العلم الخبري. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور، مش الأوامر، إذ هو من عشان الوزن بس، إذ هو من كل الأمور أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. وبدأ بالنوع الأول إثبات ذات الرب جل وعلا اللي هو التوحيد العلمي الخبري، ويتضمن إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. وهنا عقد فصلا للحديث عن أسماء الله عز وجل، وتقدمت منه جملة من المباحث، منها أن هذه الأسماء ليست منحصرة في 99 كما جاء في الحديث، وإنما تزيد على هذا. والدليل الدليل لا أعرف الدليل. أيوه الدليل في قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن الأسماء غير منحصرة في 99. طيب كذلك ذكر أنه أن من الأسماء ما لا يطلق على الله عز وجل إلا مقترنا بما يقابله، مثل الخافض الرافع والمعز المذل. لماذا لا يطلق إلا بما يقابله؟ لأنه إذا أطلق دون ما يقابله أوهم نقصا، والله تعالى منزه عن كل نقص. ثم ذكر أيضا أن من الأفعال أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، مثل يمكر الله، ومثل يستهزئ بهم، ومثل سخر الله منهم، نسيهم، ونحو ذلك. هذه الألفاظ هل يجوز إطلاقها حتى لو كنت غيب بقالك كم يوم؟ حتى لو كنت غيب لا يجوز إطلاقها. نعم، لماذا؟ لأن هذه جاءت على سبيل العدل والمقابلة، فتذكر في سياقها الذي جاءت فيه، ولا يشتق منها أسماء فيقال الله تعالى ماكر أو مستهزئ أو ناسي أو نحو ذلك، لأن هذا عين النقص، وإنما هي ذكرت في السياق القرآني بما يفيد كمالا، وهي أن الله تعالى عاملهم بما هو الجزاء والمقابل. طيب، هذا الفصل مهم ويفيد المسألة التي جاء فيها سؤال قبل هذا، مسألة الاسم هو المسمى أو لا، وقلنا ستأتي. عقد المصنف هنا فصلا قال أسماء الله غير مخلوقة، وهذه المسألة سأقولها لك يعني باختصار ثم بتفصيل. سبب الإشكال في هذه المسألة، ولعل بعض المسائل تقرأها وتجد فيها بعض الصعوبة، سبحان الله أي مسألة فيها صعوبة، اعلم أن الخلل غالبا يكون لأن هذا من تكلف الخلف في البحث، وإلا طريقة السلف رضي الله عنهم ليس فيها أي صعوبة، هي الطريقة التي تناسب الفطرة. ولهذا السلف الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا عناء في فهم الاعتقاد، ولم يجدوا أي معاناة، ولهذا لم يستشكلوا في باب، ربما استشكلوا في باب الأحكام وسألوا عن بعض الأحكام، لكنهم لم يسألوا عن مسائل الاعتقاد، لأن الأمر فيها سهل وميسور، والمتأدب بأدب الشرع يقول كما قال الشافعي أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ولهذا لم يحدث خلاف بين السلف في مسائل الأصول الاعتقاد، بل ولا حتى احتاجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه التفصيلات. من أين اتطرق الخلل؟ الخلل جاء نتيجة افتراضات بعض المسائل، أو الافتيات على الشارع، وإطلاق بعض الألفاظ أو بعض المعاني أو بعض الجمل أو بعض الاستطرادات التي لم يسبق إليها السلف، ووسع السلف أن يسكتوا عنها، فلما بحث الخلف من هنا جاءت الصعوبة كهذه المسألة، مسألة هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، ولا الاسم لا هو المسمى ولا هو غير المسمى، ولا الاسم للمسمى، ولا المسألة فيها تفصيل. خمس أقوالهم في هذه المسألة. أنت وأنت تقرأ كلام في بعض الصعوبة، ما رد هذه الصعوبة أنك البحث من الأول السلف لم يتعرضوا له، وإنما ربما الذي دعا إلى هذا هذه الفقرة ستأتي، وهي أن المبتدعة أرادوا أن يستدلوا على فساد مذهبهم بأن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وبالتالي صفاته كذلك مخلوقة، وهذا ليس في تنزيه لله عز وجل بل في تجهيل لله عز وجل على طريقة الجهمية. المعطل يعبد عدما كما تقدم معنا في كتاب التوحيد. هؤلاء أرادوا أن يستدلوا على نفي أسماء الله ونفي صفات الله بأن قالوا أسماء الله مخلوقة، وحتى يؤكدوا هذا المعنى قالوا الاسم غير المسمى. فإذا ساغ اعتبار الاسم غير المسمى فالرحمن ليس هو الله، وبالتالي هذه الأسماء مخلوقة نحلها البشر والمخلوقات لله عز وجل. هذه الشبهة التي جعلت بعض السلف لما بعض المبتدعة قال الاسم غير المسمى حتى يخرج من هذا إلى أن الأسماء والصفات مخلوقة، فبعض أهل السنة لما المبتدعة قالوا الاسم غير المسمى نشأ هنا الكلام الذي لم نتكلم فيه، قالوا لا الاسم هو، وبدأ إذن أحيانا بعض أقوال أهل السنة يكون نتيجة رد فعل لكلام المبتدعة من باب الرد على المبتدعة، ويكون أصل المسألة أن السلف لم يبحثوا هذه المسألة ولم يتكلموا هل الاسم هو المسمى وعينه وذاته ولا الاسم غير المسمى ولا نحو ذلك من المباحث. على كل حال المصنف سبق ومر معنا 3-4 سطور في هذه المسألة، لكن قالها اختصارا على سبيل الجزم بأن الاسم هو المسمى، وتقدم هذا في صفحة 66، وقلنا ستأتي هذه المسألة بالتفصيل. فصل هنا بعض التفصيل حيث ذكر كلام المبتدع والرد عليه. هنا بقى في 120 قال أسماء الله غير مخلوقة. هقرأ معك بس الفقرة محتاجين نركز عليها ثم نشرح بالتفصيل. وقال عثمان بن سعيد الدارمي نقمة الله على بشر المريسي وزويه، بجملة اعتراضية فيها وصف للدارمي رحمه الله، يعني يقول هذا عثمان نقمة الله على بشر المريسي وزويه، يعني يقصد أنه هو الذي فضحهم وهو الذي رد على أقوالهم، أو من أهم وأجل من رد على أقوالهم، فجعله المصنف نقمة من الله على بشر وزويه، يعني من المبتدع. باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال ثم اعترض المعترض يعني ابن السلجي أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، بشر المريسي المعروف المعتزلي المعروف، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد من الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا أو لا يهتدي لاسمه ولا يدري ما هو أو لا يهتدى ولا يدرى، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. في عندك 6 جمل زيدين تحذفهم. قال ومن ادعى التأويل في أسماء الخلق، اشطب على هذا الخطأ طبعا ويكررها بعد هذا. طيب في الصفحة المقابلة في أول سطرين قال ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره، لأن يعني الله تعالى قال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي نصف الصفحة قال ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم. بل مخالفة لصفاته. وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر. حاصل البحث يريد أن يقول الدارمي رحمه الله أن أسماء الله تعالى لا ينبغي أن نقيسها على أسماء الخلق، لأن أسماء المخلوقين مخلوقة ولهذا هي ليست حقيقية. فقد يقال سعيد وليس بسعيد، اسمه علي وهو دنيء، اسمه سعيد فهو شقي، اسمه كريم فهو بخيل، هذا في حق الناس. أما الله تعالى فأسماؤه تتضمن أوصاف كمال فهي ليست مخلوقة كما قال هؤلاء. طبعا تحتاج أن تقرأ البحث صفحتين ثلاثة وستجد فيه بعض الوضوح وربما بعض الغموض مما يحتاج أن تقرأه مرة أخرى. تجلية هذا المبحث هذا طويل، وتجليته لو رجعت أو على الأقل أشرت عندك الآن لعلك ترجع فيما بعد إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس صفحة 185 عقد فصلا في هذه المسألة، قال فصل في الاسم والمسمى، وأفهمك سبب الخلاف في هذه المسألة على نحو إن شئت أن أنقل لك عينه يعني عيونه يعني مختصره أهم ما ورد فيه. قال فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو يعني الاسم هو المسمى كما اختار المصنف قبل الصفحات أو غيره كما قال المبتدعة ليفسدوا الاعتقاد، أو لا يقال هو هو ولا يقال غيره وهذا قول ثالث، أو هو له ده قول رابع، يعني الاسم للمسمى لا يقال الاسم هو المسمى ولا غيره وإنما يقال الاسم للمسمى كما قال تعالى والله الأسماء الحسنى ولله، إذا الاسم للمسمى، أو يفصل في ذلك يعني اختلف على هذه الأقوال كلها. وانتبه رحمه الله شرحها قولا قولا وذكر الأدلة والاعتراضات عليه ونحو ذلك. على كل حال قال تنازعوا في ذلك، قال والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، هذا الذي كان معروفا أنهم ينكرون على الجهمية الذين يقول أسماء الله مخلوقة فيقولون الاسم غير المسمى، هذا كلام الجهمية الاسم، إذن قول الاسم غير المسمى هذا كلام الجهمية، وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق، وهؤلاء الذين ذمهم السلف. يبقى توصل الجهمية من خلال قول الاسم غير المسمى إلى أن أسماء الله تعالى إذن غير الله وبالتالي أسماء الله مخلوقة، هذا الذي كان السلف يذمونه في زمان أحمد رحمه الله وما بعده. قال ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، انتبه لهذا. أما السلف الأول فلم يبحثوا هذه المسألة، لم يقولوا كقول المبتدعة الاسم غير المسمى، ولم يقولوا حتى الاسم هو المسمى، إذن هذا المبحث حادث، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم، أنكروا البحث نفسه حتى القول الاسم هو المسمى. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة يعني لم يبحث هذه، لا يقول الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، هذا معنى أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكر الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. إطلاق أن الاسم هو المسمى لم يقله السلف، وإطلاق أن الاسم غير المسمى أيضا لم يقله السلف، لكن واضح أن الفرق بينهم أن الاسم غير المسمى يؤدي إلى إنكار صفات الله عز وجل، ولعل هذا اللي ترتب الذي قال الاسم هو المسمى كان رد فعل الذي قال غير المسمى. وكما ذكر أبو جعفر الطبري، ثم نقل ابن تيمية عن الطبري رحمه الله أن القول في الاسم والمسمى من حماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان يعني يكفيه أن ينتهي إلى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى كما قال الله تعالى. وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى، القول الثالث بقى في الخلاف، أن نقول الاسم للمسمى كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا معنى الاسم للمسمى. وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة، أكثر المنتسبين إلى السنة يقول الاسم للمسمى ولا يقول هو المسمى ولا غير المسمى. وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. قال والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة أيضا. إذن بعض أهل السنة لم يبحث هذه المسألة وهذا في الأوائل، وبعضهم لما رأى هذا الخلاف قال الاسم من المسمى على مقتضى الآية ولله الأسماء الحسنى، لكن بعضهم لما رأى قول المبتدعة أن الاسم غير المسمى أطلقوا الاسم هو المسمى باعتبار صحيح. ولهذا المصنف ابن تيمية قال هذا الإطلاق أن الاسم للمسمى اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة، ثم قال والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة يعني أيضا، وذكر بعضهم كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي قاسم الطبري واللالكائي رحمه الله وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة وغيره، ثم بدأ يفصل أدلة كل فريق. الآن أرجو لكم مسألة وضحت بعض الشيء، بأن يقال أولا إن هذا البحث لم يعرفه السلف، فالسلف لم يقول الاسم هو المسمى ولا غير المسمى ولا نحو ذلك، وكل خير في اتباع من سلف، وإذا سكت السلف عن شيء فليسعنا السكوت عليه، وهذا أصل طريقة السلف. وأصل السلفي أنه لا يحدث قولا لم يقله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من تبعهم بإحسان، لكن ربما تجر المبتدعة أهل السنة إلى بعض البحوث من باب تبيين الحق. فالمبتدعة لما اخترعوا الكلام هذا وقالوا الاسم غير المسمى حتى يرتبوا عليه نفي أسماء الله وصفاته، اضطر بعض أهل السنة أن يقولوا بل الاسم هو المسمى، واعتبارهم هنا اعتبار صحيح. ولهذا نقل إطلاق أن الاسم هو المسمى عن بعض أهل السنة كالبغوي واللالكائي وغيرهم، واختار بعض أهل السنة مقتضى الآية وقالوا بل الاسم للمسمى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. على كل حال هذا البحث الذي نقله عن الدارمي واستطرد فيه المصنف بذكر جملة من النصوص تؤكد هذا المعنى، الأمر فيه واسع إن شاء الله، قد تفهم منه شيئا بناء على ما قلت لك وأحلتك على كلام شيخ الإسلام في المسألة، ثم إنك لو لم تفهمه فالأمر واسع، إن أصل البحث مما لا تحتاج إليه ولا يلزمك في معرفة دينك، فإن الله تعالى لن يسألك هذا البحث هل الاسم هو المسمى وعينه وذاته أو الاسم غير المسمى، وإنما سيسألك الله عز وجل عن توجهك إلى الله سبحانه وتعالى وإثباتك لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا المهم لأن هذا من التوحيد. ثم قال واختلف العلماء في 125، واختلف العلماء في معنى قوله من أحصاه، ما زال المصنف يشرح في الحديث ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا قول الله تعالى، وفي الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هنا يعرض اختلاف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، ما المقصود بمن أحصاها؟ قال البخاري وغيره معناها حفظه، إذن هذا قول، واستدل البخاري على أن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى إن في رواية من حفظه، فدل هذا على أن من أحصاها بمعنى من حفظه. طيب، وقال الخطابي يحتمل وجوها، يعني الحديث يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، وهذا معنى كلام البخاري يعني يحفظها. الثاني المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، من أطاق القيام بحق هذه الأسماء يعني من عمل بموجب هذه الأسماء، يعني كما قال إذا قال إن الله هو الرزاق فإنه يثق بالرزق، أنه الرحيم وأنه يعلم أنه أرحم
الراحمين.
ثالثها، ثالث المعاني التي وقع فيها الاختلاف في تنزيل الحديث من أحصاها، قال المراد بها الإحاطة بجميع معانيها. معنى رابع وقيل أحصاها عمل بها، إلى أن قال في آخر الصفحة والظاهر أن معنى حفظ، أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها، هذا ترجيح المصنف في آخر سطرين، هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. واضح؟ وإذا قولا واحدا لجماعة المطربين والمطربات الذين يحفظون الأسماء الحسنى، وجماعة الذين يذهبون لإحياء الأفراح فيبدأون أولا على البدع التي استحدثوها بتلحين لا شك أنه لا يحفظون الأسماء الحسنى على ما يزعمون أكثر من بعض طلبة العلم الذي لا يحفظها بهذا النحو وهذا الترتيب. إذن لا شك أن هذا ليس هو المقصود، الحفظ بمعنى الحفظ دون القيام بمعانيها ودون إطاقة التعبد بهذه المعاني. كما أن بعض الناس قد يحفظ القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لا يجاوز حناجرهم وبالتالي لا ينتفع به. وإذن هذا ميل من المصنف إلى القول الراجح، هو أن المقصود ليس مجرد الحفظ وإنما العمل والإطاقة والقيام بعبودية هذه الأسماء، كما سيأتي بعد هذا عن ابن القيم قال. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى، وأنا أنصحك أن تقرأ هذه الاستطرادات بروح حتى تستفيد وحتى تتعلم وحتى تمزج بين العقيدة كمباحث أصولية وبين روح وحياة القلب، وبالتالي تخف عليك العقيدة. أنصحك بهذا جدا، ولهذا لا تستكثر أول ما تقول وقال ابن القيم تجي قالب الصفحة تقول هو ابن القيم يعدون 3-4 صفحات كده، ده هيطول عليه أول، يبقى أنت كده لست بقيم على نفسك. وإلا الصحيح أن تقرأ وتأخذ سبحان الله، العق العسل ولا تفك، أمامك عسل ولا تلعق العسل ولا تسل، ماذا تفعل يا أحد؟ العق العسل ولا تسل، يعني لا تنشغل بطول المبحث أو عدم طوله، ولكن اقرأ يعني بحضور قلب وتأثر بهذه المعاني التي يعني تنهد لها الجبال. وإذا لم تجد من نفسك أي تحرك فانحب اللائمة على من؟ على ابن القيم اللي مبحثه طويل، ولا على المصنف الله يسامحه الذي نقل هذا المبحث الطويل، ولا على من لا قلب له، على من لا قلب له. وإن الكلام في غاية القوة، وهو يحل الإشكال الذي ذكرناه قبل هذا، أن بعض الناس تصور للعقيدة كلام جامد ومباحث تقسي القلب، وليس كذلك. ولهذا من محاسن المصنف رحمه الله أنه يمزج، ولهذا أنا أنصحك أن تقرأ كلام بمنتهى التمعن، لأنه سيفيدك مع المباحث العقائدية كما قلت سابقا، سيفيدك قاموسا فيه كلمات وتعبيرات وفيه قلب حاضر وفيه معرفة أن الرب رب وأن العبد عبد، ومعرفة أن تقدر الله تعالى حق قدره، كل هذا من خلال الجمل التي ربما ينقلها المصنف عن ابن القيم أحيانا وعن غيره. طبعا لا مجال الدرس أن نقرأ الكلام كله، لكن سأقرأ لك بعض الاختيار ليدلك على الباقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، هذا استطراد في معنى من أحصاها دخل الجنة، وأن المقصود بالإحصاء خلاصة كلام ابن القيم كله في كلمتين، التعبد بأسماء الله عز وجل، يعني من أحصاها يعني من قام لله عز وجل بحق العبودية في كل اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، يبقى هو ده قد أحصاه. وانت بتقرأ بقى ما تقرأش بلسانك وإنما تقرأ بقلبك. قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، يعني برضه عايزك تعرف ازاي تقرأ، هكذا تقرأ، وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعلمه صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه الملائكة، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم اللي فات مشهد واحد يبدأ ينتقل، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط ويشرحه على النحو السابق، ثم يقول وكذلك بعد 4-5 سطور، إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، ثم بعد ذلك 4 سطور، وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله 4 سطور، وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامعة لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء، إلى أن قال وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية. الشاهد يا جماعة أنه لا وقت لقراءة الكلام كله، رأيت كيف قرأت؟ أما بعضكم يقرأ هكذا، وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو القلوب من صفات الرب سبحانه ويستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته، هو لازم يتعب، لازم يستطيل الكلام، لازم يشعر ان الاستطراد ده ملوش داعي ولا له معنى، لانه مش فاهم حاجة، لانه يقرأ قراءة من لا يفهم. هذا منتهى الحواقة، هذا الكلام يا جماعة لا يقرأ الا بهذا النحو الذي قرأ، لان الكلام ثقيل، انت تريد ان انت كأنك تشرب الكلام، كأنك تهضمه، كأنك تأكله، تتحسسه، تتجسسه، تشمه، بتتعامل معاه بكل حواسك. اما بمجرد اللسان الذي يتحرك، فانا اقول لك ان كنت تقرأ خصوصا هذه الفقرات على هذا النحو فلا تقرأها، بارك الله فيك، فربما تلعنك، لانه لا داعي ولا داعي لتضيع الوقت، ربما اكون اسبق منك قراءة. انا قرأت هذا الكلام مرات كثيرة في كتاب ابن القيم نفسه وفي كتاب ابن القيم، ومع هذا لا امر عليه الا واقرأه على هذا النحو، الا لم استفد منه. كلام ثقيل وكلام قوي وكلام رصين وكلام عملي يتعلق بالله، واحد يشهد هو هذا المقصود، من أحصاها دخل الجنة، يعني يقوم بعبودية كل اسم، وهذا اسم، اسم الله سبحانه وتعالى، كل اسم يحتاج لعبودية خاصة، وهذه العبودية تحتاج إلى تأملات وتحتاج إلى معاني ثقيلة لأنها تقوم بالقلب ولا تقوم بالجوارح، فلا بد أن تقرأها بهذا الثقل، وهذا الثقل هو الذي فيه اللذة، ولذا أن تقرأ وأنت سعيد وأنت فرح وأنت مسرور، يكاد قلبك يطير من هذا المعنى. وإلا فعد عن الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد ما تتعب نفسك، لكن بهذه الطريقة يبقى فعلا العق العسل ولا تسر. ناخذ واحد كمان نجرب بعد التوجيه هذا الذي بعده، وكذلك من شاهد مشهد العلم، واحد تاني بعد التوجيه نشوف نقرأه ازاي معانا. معانا احنا الصفحة كام يا لا الذي ينظر وراءه 126. طيب السطر السادس او السابع او الثامن من تحت السبع. وكذلك اذا اشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لاصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من اسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من اسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الاصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما ان خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك شوف السكتات دي، اخد بالك منها يا اسلام؟ سكتة النفس اللي بتطول شوية، وساعات تطول شويتين، وساعات نص شوية، ده علم اريد ان ينتقل اليك، كيف تقرأ ومتى تسكت ومتى تصل ومتى تنفعل ومتى يعلو الصوت ومتى ينخفض الصوت ومتى تسكت وتطرق. هو ده اللي بيفهم. هو هذه صنعة الكلام، صنعة الفهم. الكلام ساعات يكون قوي جدا لا بد من الوقوف عنده وأخذ مزيد من التأمل، وساعات الكلام يكون من قوته تحتاج إلى أن لا تقف، أحيانا تقف وأحيانا سبحان الله. هذا شيء يتعلم، أنت لم تسمع تقول سبحان الله، وأين نحن من هذا؟ بعضكم تعلم اكتسب هذا، تعلم، فإن المرأة لا يولد عالما، إنما تعلمه من علمك، والذي علمه تعلمه، وانتقل الأمر على هذا النحو. طيب وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاته وسكناته، وتيقن أنه بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك وكذلك وكذلك. وصلت الرسالة؟ طيب بعد هذا عرض المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى أحفظكم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وعرض معنى الإلحاد. وانت ما زلت على شاء الله المرة الجاية إن شاء الله سأخذ بعض الكتب وأنظر فيه، أشوف العناوين والتخطيطات وبعد ثلاث أربع مرات تأتي ببعض مثل هذه الفقرات وانك اقرأ ونشوف حتى نتعلم، وما تخافش يعني اللي انا شايف في وجهه اللي مش هيعرف مش هسيبه، يعني ده برضه من ليس القصد هو احراجك، وانما القصد الصعود بك، يعني اخذ اعلى طاقة عندك، وبعد هذا لا يكلف الله الا وسعه. وربما نقول اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، لكن ينبغي أن يكون الأكثر يستطيع، لا تحسب نفسك من الذين لا يستطيعون، أنت مستطيع إن شاء الله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ونقل معنى الإلحاد أو معاني الإلحاد التي رويت عن السلف. قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومناه من المنان. إذا هذا من معاني الإلحاد أن المشركين عدلوا بأسماء الله الحسنى المعروفة واشتقوا منها أسماء لآلهتهم، فعبدوا اللات والعزة ومناه، وإنما أخذوا اللات من اسم الله الله، والعزة من اسم الله العزيز، ومناه من اسم الله المنان. وهذا من إلحاد المشركين في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، ثم ذكر أقوالا أخرى: يلحدون يكذبون، والإلحاد التكذيب. وقال المصنف في آخر هذا الكلام اللي انت علمت عليه: وهذه الأقوال متقاربة والإلحاد يعمها. هو ثلاثة أقسام. بدأ المصنف يفصل أنواع الإلحاد. الأول إلحاد المشركين، وهو ما تقدم عن ابن عباس، تسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل، يبقى هذا إلحاد المشركين. الثاني إلحاد المشبهة، المشبهة عكسه، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له وردا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة المخلوقين. انتبه، إلحاد المشركين جعلوا المخلوق الذي عبدوه إلها من دون الله بمنزلة الخالق، واشتقوا له من أسماء الخالق فقالوا اللات والعزة ومناة ونحو ذلك. المشبهة عكسوا، فشبهوا الخالق بالخلق، بينما المشركون شبهوا المخلوق بالخالق. المشبهة ممن قد ينتسبون إلى الدين ولا الإسلام عكسوا فشبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالخلق، فقالوا للخالق يد كيدنا، وله سمع كسمعنا، وله بصر كبصرنا، وله كذا وكذا من الأسماء والصفات. فهذا من إلحاد المشبهة. الثالث إلحاد النفاه، يعني الذين عطلوا في الأسماء والصفات، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال. دكتب قدام كده المعتزلة، المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، فقالوا عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، فأثبتوا الأسماء، ويفترض أن الأسماء تحوي أوصافا وتدل على أوصاف كمال، وإلا الاسم من غير صفة ليس له معنى. فهذا نوع من الإلحاد، إلحاد المعتزلة، إلحاد النفاق. النفاق قسمان: منهم المعتزلة الذين أثبتوا أسماء دون ما تضمنته من صفات الكمال، وبعدها بأربع سطور: وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك. دول بقى هم الجهمية. الجهمية طلعوا أذكى، لأنهم قالوا يا جماعة احنا المسألة عن عندنا واحدة، ما انتوا برضو في النهاية بس انتوا تحاولوا تتجملوا، اثبتوا أسماء ما لهاش معنى، احنا من الأول نستريح لا اسم ولا صف. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما، لأنك لو قلت له من إلهك لعرفه بجملة من الصفات السلبية، قال لك إلهي الذي ليس فوق ولا تحت وليس هنا ولا هناك وليس كذا وليس كذا وليس كذا. طب ومال ده مين ده اللي كله ليس وليس وليس مش موجود كده؟ وهنا قالوا المعطل يعبد عدما، وقبلها قالوا والمشبه يعبد صنما. المشبه بقى يقول لك هذا إلهي له كذا متصوره كصورة الأشخاص، المشبه يعبدون أصناما، والمعطل يعبدون عدما. لكن أهل السنة لا هم بهؤلاء ولا هم بهؤلاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إلحاد النفاة إما ينصرف إلى الذين أثبتوا الأسماء وعطلوها عن صفاتها التي تفيد الكمال، أو الذين كانوا أصرح من هذا فلا أثبتوا الأسماء ولا أثبتوا الصفات. إذن الإلحاد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. أنا يهمني بعد ما تقرأ تبص فوقك وتركز، جبتهم الحمد لله، لم تأتي معي. ارجع اقرأ تاني، لو مش عايز تقرأ تاني اقرأ اللي انت علمت عليه وخططت عليه وعنونت عليه. دي المذاكرة يا جماعة، وهي يسيرة ان شاء الله على من يسر الله عليه. ان كان لك قصد فعلا، لو انت فعلا طالب علم، لو انت فعلا طالب الجنة، لو انت فعلا راغب ان تتقرب الى الله، ولا يتقرب الى الله المتقربون بمثل ان يحسنوا الاعتقاد في الله عز وجل، وان يفهموا عن الله. كتاب انزلناه اليك مبارك ها ليتدبروا، هو ده التدبر، ما هو ده كله مأخوذ من كلام الله عز وجل. فاذا صدقت في هذا ابشر، سييسر الله لك ويفتح عليك يعني فتحا مبينا. واذا لم تصدق فانت تؤتى من شؤم نيتك، فانظر نيتك. واذا وجدت نيتك غير حسنه ماذا تفعل؟ بعض الاخوه يقول اذا اكتشفت ان نيتي غير حسنه لاعاقبنها، احلق لحيتي واجلس في البيت واقول لنفسي يا نفس لاؤدبنك، انت لست جديره بالدرس ولست جديره بالعلم، لن تحضري درسا ولن تفقهي علما ولن. في المغفل الجاهل الاحمق ماذا فعل؟ ضيع نفسه. لكن سبحانه هذا اشبه طريقة الكافرين. واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره. طب وبعدين كفروا وهلكوا، خسر الدنيا والاخره. طب ما احسن من هذا، دائما تدعو، ادعو دائما على هذا المعنى، اللهم ان احسنت القصد فوفقني وبارك لي واعني ويسر، وان اسات القصد فاصلح نيتي وردني الى ما تحب وترضى. يبقى كده صح ولا لا؟ يبقى انت لو اسات القصد اسال الله ان يحسن قصدك وان يردك وان يهديك. اما تقول لا ده انا اكتشفت ان انا قصد غير حسن وبناء على هذا قلت لا ما ينفعش، رحت ينفع كده؟ اذا اذا قرات وخطط ارجع استحضر اقسام الالحاد. الحاد المشركين اللات ومناه والعزة ماذا فعلوا؟ اشرح لنفسك، اعتبر نفسك بتشرح زي ما انا بشرح لك كده. ماذا فعلوا؟ ما هو انا نفسي بعمل اللي انا بقولك عليه، تفكر انا بعمل ايه يعني؟ ما هو انا بعمل كده. ماذا فعلوا؟ قاسوا الخالق على المخلوق او المخلوق على الخالق، واشتقوا لآلهتهم اسماء من الخالق سبحانه وتعالى. هذا الحاد المشركين. يلي الحاد المشبهة، عكسه. فالمشبهة جعل الله سبحانه وتعالى كخلقه، فقالوا له سمعك كسمعنا وبصر كبصرنا. الثالث عكس المشبهة، من ناحية المشبهة شبهوا بالغوا في الإثبات، النفاة. والنفاة الحدوا بأن نفوا عن الله عز وجل كماله، إما في صورة غير مباشرة كالحاد المعتزلة أثبتوا أسماء بلا صفات، أو بصورة صريحة كالحاد الجهمية لا أسماء ولا صفات. لا والله أنا فهمته خلاص كويس، ما فهمتش طب عيد تاني وأقرأ. نعم أنواع من الإلحاد، وسيأتي في فصل آخر إشارة إلى مثل هذه نعم، وهي مردها إلى مثل هذه الثلاثة أيضا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.